من الملعب برنامج رياضي يتناول آخر الأخبار وأبرز الأحداث الرياضية مع مازن نعيم.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من الملعب عبر أثير إذاعة سبوتنيك. أنا مازن نعيم، أحييكم وسأكون معكم في هذه الفترة لتغطية أبرز الأحداث الرياضية. في هذه الحلقة سنتحدث عن الجولة الأولى من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباريات مهمة جدا وشيقة ونتائج لم تحسم بعد، بانتظار الجولة الثانية الأسبوع المقبل. سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه برشلونة بنتيجة 2-3 مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 37 أحرزه لاعبه البرازيلي رافينيا، الذي استفاد من خطأ جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في التعامل مع كرة عرضية للجناح الشاب لامين يامال. ولكن الفريق الباريسي قلب الطاولة في الشوط الثاني، حيث سجل عثمان ديمبلي هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 84. وفي الدقيقة 51 لعب فابيان رويز كرة إلى زميله فيتينيا ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن حارس برشلونة، مسجلا الهدف الثاني. وسجل رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة من بيدري في الدقيقة 62 ليتعادل الفريق الكتالوني مع باريس سان جيرمان في النتيجة. ونفذ إيكاي غوندوغان ركلة ركنية قابلها أندرياس كريستنسن برأسه في الشباك بالدقيقة 77 بعد لحظات من مشاركته بديلا، مسجلا الهدف الثالث وهو هدف الفوز لبرشلونة. وفي قمة الثلاثاء حسم التعادل مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة التشامبيونز ليج على ملعب سانتياغو برنابيو بالتعادل 3-3. وسجل لريال مدريد روبن دياز هدف عكسي، ورودريجو وفيدريكو فالفيردي بالدقائق 12، 14، 79، بينما سجل لمانشستر سيتي برناردو سيلفا، فيل فودن وغفارديول بالدقائق 62، 61، 71. وللحديث عن الجولة الأولى من مباريات دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، معي عبر الهاتف الصحافي الرياضي شربل البيسري من لبنان. شربل، أهلا بك معنا مرة جديدة في برنامج من الملعب عبر أثير إذاعة سبوتنيك. يعني يمكن القول بأن المباريات الأربعة، نتحدث عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، عن لقاء أرسنال وبايرن ميونخ، لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة، ولقاء أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، هذه المباريات الأربعة لم تحسم بعد، رغم أن هناك مباريات فاز بها طبعا برشلونة وأتلتيكو مدريد، ولكن النتيجة لم تحسم بعد برأيك. لكن أبدأ معك أولا من المباراة الأولى التي كانت منتظرة نهار الثلاثاء الماضي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، يقال بأنها من أجمل مباريات هذا الموسم، فيها 6 أهداف، ولكن لم يحسم بعد هذا التأهل إلى الدور نصف النهائي. تعليق عن الشكل الذي ظهر به ريال مدريد في هذه المباراة، وهل هذه النتيجة تعني بأن كفة مانشستر سيتي أصبحت أعلى للتأهل الأسبوع المقبل من ملعب الاتحاد؟
مرحبا. إذا بدنا نبلش نشوف بالشكل اللي ظهر فيه ريال مدريد، ريال مدريد أقل صدمة بالدقيقة الأولى. هذه الصدمة هي خلطت المباراة وما كانت منتظرة، يعني بعد هدف برناردو سيلفا. أنشيلوتي عارف يتعامل مع الشوط الأول، قدر سيطر وقلب النتيجة بسرعة، وهذا شيء كان لصالحه. ولكن مثل ما بنعرف بكرة القدم الإيطالية، الإيطاليين هن ما عندهم فلسفة اللعب الهجومي، وهذا الشيء ما فيك أنت تسلم المباراة، تسلم الكرة لمانشستر سيتي. ريال مدريد بالشوط الثاني دفع ثمن تراجعه لورا انه حتى مانشستر سيتي عنده لاعبين قادرين يسجل من برات منطقة الجزاء.
لكن اعود معك الى الهدف الاول شربل، ونحن سنتحدث باستفاضه عن هذه المباراه، ولكن الهدف الاول الذي جاء مبكرا من تسديده لبرناردو سيلفا باغتا بها، يعني ليس فقط دفاع ريال مدريد الذي كان يعني داخل منطقه الجزاء، انما ايضا حارس المرمى. هل يتحمل اندري لونين مسؤوليه الهدف الاول؟
بدرجه اولى اندري لونين هو اللي بيتحمل المسؤوليه، وبدرجه ثانيه حائط السد، حائط السد لانه هو المفروض ما يكون مؤلف من خمس لاعبين، المفروض اللاعبين، ولانه مسافه الركله الحره بعيده. أندري لونين كان بعيد أكثر من ما لازم عن مطرح ما لازم يكون واقف،
يعني هو لم يكن يتوقع بأن برناردو سيلعبها مباشرة إلى المرمى.
صح، هو ما توقع أبدا أنه برناردو يسدد مباشرة. تسرع ودفع طبعا تسرعه، فأعطاه مساحة كتير كبيرة، ما كان قادر يغطي كل المرمى. هذا الشيء كان عامل حاسم قدام برناردو، يعني لاعبين مثل برناردو سيلفا وفودن وغوارديول عندهم الإمكانية يسجلوا.
لا شك بأن هذه الأسماء التي ذكرتها شربل هي من الأسماء أفضل لاعبي العالم، وطبعا يعني لديها من كما يقال الخبث الكروي ما يكفي. طيب، بعد تسجيل الهدف الأول كان هناك فرصتان أيضا لمانشستر سيتي، لو سجل هذه الفرص لكانت النتيجة تغيرت. إنما حدثني عن ردة فعل ريال مدريد في الدقيقة 12، تسديدة من إدواردو كامافينجا تصطدم بأحد مدافعي السيتي وتدخل إلى المرمى، تعيد الأمل مرة جديدة إلى ريال مدريد. ثم بعد ذلك ليس بوقت طويل، يعني استطاع فقط ثلاث دقائق تمريرة من فينيسيوس إلى رودريجو، وتقدم ريال مدريد قبل أن تصل المباراة إلى ربع ساعة أولى. ما هو رأيك بهذه ردة الفعل؟ البعض توقع بأن الريال سيسيطر على المباراة مرة جديدة.
ردة الفعل كانت منتظرة من فريق مثل ريال مدريد على أرضه وعم بيلعب بربع نهائي الشامبيونز ليج، وهذا أقل ما يجب أن يفعل فريق مثل ريال مدريد حامل رقم القياسي بعدد الألقاب.
نعم.
كان قادر أنشيلوتي أنه يتعامل مع المباراة بالشوط الأول بطريقة ممتازة ونجح بهذا الشيء. كان حاسم نوعا ما، كان محظوظ بأنه قدر يسجل هدفين بدقيقتين أمام مانشستر سيتي، لأن إذا ما بتستغل فرصك قدام فريق مثل مانشستر سيتي، فريق كامل، فريق متكامل بكل الخطوط وبالفلسفة الكروية، وقادر يرجع بكل أوقات المباريات، يمكن هو يعتبر حاليا هو أفضل فريق بالعالم كرويا أو بالضغط الكروي وحسم المباريات، بتتكلف. ولكن أنشيلوتي عارف يتعامل مع الشوط الأول بطريقة مثالية، وهو كانت الكفي ترجح لصالحه لو قدر كمان يسجل من غير فرص. كانت هذه الفرص كمان مشابهة لهدف رودريجو والهدف العكسي إذا نعتبر روبن دياش.
طيب، أيضا في الشوط الثاني استطاع مان سيتي أن يسجل هدفين من تسديدتين، الهدف لفيل فودن وهدف لغوارديول، ومن ثم عاد لريال مدريد عبر فيدي فالفيردي أيضا بتسديدة من الأجمل في هذه الجولة، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لثلاثة. لنذهب إلى المباراة، يعني مباراة الإياب، هل يعني الأدفانتج كما يقال الأفضلية بهذه النتيجة لمانشستر سيتي؟
بحسب المتوقع نعم لمانشستر سيتي، يلي رح يكون عنده مباراة سهلة بالويكند قدام لوتون تاون بالبريمير ليج. مانشستر سيتي بمباراة الإياب رح يكون جاهز أكثر، ريال مدريد رح يكون خسران لاعب إضافي بتشكيلته، هو أوريليان تشواميني بسبب بطاقة صفراء تراكم الإنذارات. هيدا الشيء رح يعمل له أزمة بالدفاع، رح يكون على الأغلب البديل طبعه ناتشو هو لاعب كتير محافظ وغير مرن باللعب، منه قادر يكون حرك كتير تكتيكيا، يعني هو لاعب كلاسيكي فمنه قادر يعمل إضافة تكتيكية بالملعب وحتى بالتسديدات. يمكن يكون مفيد بالركنيات والطابات الهوائية، ولكن مش بشيء ثاني أبدا.
طيب بالنسبة، نعم يعني ترى بأنه مانشستر سيتي هو يعني صاحب الأفضلية، خاصة وأنه سيلعب على أرضه، ولكن هذه كرة القدم، لا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة إلا مع نهاية مباراة الإياب.
صحيح.
سأذهب معك إلى المباراة الأخرى التي كانت منتظرة أيضا هذا الأسبوع، وهي مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة. يعني يبدو بأن هذه المباراة التي بدأت طبعا بسيطرة باريسية في الدقائق الأولى، ثم سرعان ما تحول برشلونة إلى الهجوم، ويعني سجل الهدف الأول في هذه المباراة عبر رافينيا الذي كان طبعا تم اختياره أفضل لاعب في هذه المباراة. فوز برشلونة، لماذا فاز برشلونة ولماذا خسر باريس سان جيرمان هذه المباراة؟
برشلونة كان فرج الوجه يلي قادر يكون برشلونة أو الحاسم ببعض المباريات، بالمباريات الكبيرة خصوصا. امبارح برشلونة قادر يستغل فرصه رغم أنه كانت منا كثيرة ومنا خطرة بالشكل اللي كنا نشوف فيه برشلونة بالنسخة القديمة لألو. أما باريس سان جيرمان، هو إذا منراجع حتى المباريات السابقة أمام ميلان ونيوكاسل وغيرها ودورتموند في دور المجموعات، باريس سان جيرمان هو فريق اللي بيصنع فرص وما بيستقلها. دائما في كمية أهدار فرص أمام المرمى، في نوع من العشوائية بمنطقة الجزاء، وفريق غير حاسم نوعا ما بربع النهائي، أنت ما فيك تضيع هذه الكمية من الفرص. برشلونة قدر يستغل الهدف الأول وفورة رافينيا، يعني رافينيا كان منتظر منه من زمان أنه يكون عم بيعمل هيدا ردة الفعل ويكون حاسم ببعض الأهداف من لما أجا من ليدز يونايتد بالموسم الماضي، ولكن طور رافينيا ليظهر الجودة اللي بيتمتع فيها.
رغم ذلك تقدم باريس سان جيرمان في هذه المباراة بنفس سيناريو مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، وتقدم بهدفين لهدف، ولكنه لم يستطع في الشوط الثاني أن يحافظ على هذا التقدم. ضربهم رافينيا بهدف التعادل، ومن ثم كريستنسن بهدف الفوز. أسأل عن كيليان مبابي الذي كان غائبا ربما في هذه المباراة، أقله عن تسجيل الأهداف، وهذا ماذا يعني هذا الأمر، خاصة وأن الكثير من الأخبار تربط كيليان مبابي بريال مدريد الموسم المقبل، وبالتالي سيكون غريم تقليدي لبرشلونة.
كيليان مبابي نوعا ما هو مش مرتاح نفسيا بباريس سان جيرمان من الضغوطات من وسائل الإعلام لجلوسه على مقاعد البدلاء وخروجه نوعا ما من ريتم الفريق أو من شكل الفريق. يعني مينتلي هو منه بباريس،
ذهنيا ليس موجودا في باريس.
صحيح. مبابي هلا اي عم بفكر بكأس اوروبا وبالعقد المفروض او يوقع مع اي نادي بالموسم المقبل، او هو مفروض يكون بباريس ويكون عم بيحسم هذه المباراه. لويس انريكي نوعا ما بيتحمل مسؤوليه اللي عم بيصير مع مبابي، لأن قرر أنه ما يكون عنصر أساسي. مبابي هو بيتمتع بشخصية القائد بالفريق والنجم الأول، وكان الصراع الأساسي مع ليونيل ميسي ونيمار الموسم الماضي مين النجم الأول بالفريق، وهيدا الشيء ما كان مشبع لما فلوا ميسي ونيمار. اليوم مبابي نوعا ما ضايع، وحتى بالليغا ما بيكون حسب مثل ما مفروض، يعني عم بيلعب بأوقات 30 دقيقة أو 60، وهيدا الشيء كمان منه كافي يعني على كذا أسبوع تحضيرا للتشامبيونز ليج.
إلى مباراة أرسنال وبايرن ميونخ، الشرب أيضا من المباريات المثيرة هذا الموسم وفي هذا الدور. أرسنال الذي كان يلعب على ملعبه يستقبل بايرن ميونخ الذي يعني أهدر فرصة الفوز بالدوري الألماني، لم يفوز بكأس ألمانيا، أمامه موسم صفري يعاني كثيرا. رغم ذلك انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، وأيضا البايرن كان متقدما في منتصف الشوط الأول بهدفين لهدف. فهذه النتيجة تعكس التخبط الموجود في بايرن ميونخ، وما هو موقف أرسنال من لقاء الإياب برأيك؟
بايرن ميونخ يمكن قدر يحصد أفضل نتيجة ممكن بملعب الإمارات بكل مجريات اللعب. هي أكثر مباراة تابعتها هذا الأسبوع، كان كتير في توازن بين الفريقين. أرسنال رغم أنه أفضل حالاته عم بيتصدر البريمير ليج، لكن بايرن ميونخ عنده فورة وعنده أمل وحيد بتعويض خيبة الموسم هي بالتشامبيونز ليج. الهدف الأول مثلا إذا مطلع لبوكايو
بوكايو
ساكا
ساكا.
كان بالطريقة الكلاسيكية لأرسنال، نفس الشيء، نفس الروتين اللي متعودين عليه أرسنال يسجله قبل ما بايرن ميونخ يتحكم ويتأقلم مع طريقة هيدا اللعب ويقدر يقلب المباراة. قلب المباراة بايرن ميونخ بأفضل طريقة هو بيعرف يلعب فيها، السيطرة على وسط الملعب، التفوق في قطع الكرات بوسط الملعب ولعب المرتدات وحسمها بمنطقة الجزاء، وهيك حتى اجت البينالتي يلي سجل منها هاري كين. انت بتقطع الكرة بوسط الملعب، بتروح على منطقة الخصم وبتسجل هونيك، وهيك اجى هدف سيرج جنابري كمان في تقريبا اول ثلث ساعة. أما بعدين بايرن ميونخ بسبب ضغط أرسنال وهو مضطر يتراجع، لأن أرسنال رح يتقدم ويكون عم ينطر اللعب على المرتدات، وإصابة سيرج جنابري وخروج لوروا ساني نوعا ما هو انجبر إنه يتلقى الهدف، وكان حتى ممكن يتلقى الهدف الثالث بالثواني الأخيرة لو الحكم احتسب ركلة الجزاء لبوكايو ساكا. هون توماس توخيل أخطأ بأنه أخرج لورواساني، أو كان المفروض يترك يكون عم يحافظ على هذا اللاعب. تسرع كثير بالتبديل عن دقيقة 66، ما فيك تكون عم تخسر الجناح الرئيسي أو مصدر الخطر الأول لك إلى جانب سيرج جنابري. الآن إذا بدك تشكل خطر على أرسنال، فريق الفريق يلي بيلعب كرة قدم هجومية، أنت بحاجة للأجنحة تبعولك، ما فيك تستغني عنهم. هو استعان برافائيل جيريرو وبكومان، كان المفروض كومان يكون البديل، ولكن البديل المتأخر نوعا ما، يعني اللي ما بعد الدقيقة 75.
طيب بالنسبة للمباراة، مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الأليانز أرينا، أفضلية بايرن ميونخ برأيك أم الأداء الذي يقدمه أرسنال هذا الموسم سيجعله يلعب بشكل مرتاح في ملعب الأليانز أرينا، ربما تحت الضغط الألماني الموجود في هذا الملعب، الضغط الذي سيضعه لاعبو بايرن ميونخ أيضا على الفريق اللندني؟ المباراة المقبلة مفتوحة على جميع النتائج أم أنها تصب في مصلحة البايرن أكثر؟
نظريا ما بشوف في افضليه لبايرن ميونخ، يمكن بس نظري يعني كلمه او روح انك عم تلعب على ارضك بس. بالفعل انا بشوف انه ارسنال قادر يكون عم بيعمل النتيجه، والمباراه رح تكون معركه تكتيكيه بحته، مين قادر يحسم، مين قادر يتعامل مع الشوط الثاني بطريقه اكثر ويحسم الفرص، وهي الطريقة الوحيدة لحسم المباراة، لأنه كان كثير متكافئة بلندن، فما بتوقع تكون أقل تكافؤ بميونخ نوعا ما. يمكن الحظ أو يعني ممكن إصابات غير المباراة.
المباراة الأخيرة التي لعبت في هذا الدور كانت بين أتلتيكو مدريد على ملعب المتروبوليتانو، استقبل بروسيا دورتموند، سجل مبكرا فريق أتلتيكو مدريد ثم عزز هذا التقدم بهدفين دون رد، ولكن قبل نهاية المباراة هالر سجل هدف دورتموند، هدف تقليص الفارق، وهو ربما الهدف الذي أبقى على أمال دورتموند في التعويض في ملعب سينال أيدونا بارك في دورتموند نهار الثلاثاء المقبل. أتلتيكو مدريد كيف أدار هذه المباراة؟ هل تتوقع أن يدخل دياغو سيميوني المباراة المقبلة أمام دورتموند على أرض دورتموند أمام جماهير دورتموند العريضة والتي ترعب الكبار في أوروبا، وسيلعب مباراة دفاعية ليحافظ على هذا التقدم وفارق الهدف، أم أن تعتقد بأنها ستكون أيضا ملحمة كروية في ملعب السينال أيدونا بارك؟
أتلتيكو هو دايما أتلتيكو بنفس الطريقة، نفس الأسلوب ونفس طريقة التعامل مع كل المباريات، بيسجل الهدف الأول، بيحاول يسجل الهدف الثاني، ولكن بكرة قدم متحفظة وبعد وبيكمل المباراة دفاعيا للدقيقة 90، وهيك تعامل مع المباراة، كان محظوظ بالتسجيل بالدقائق الأولى وقدر يسجل بالطريقة المتحفظة بعدين، وسلم الكرة وسط الملعب لدورتموند لأكثر من أكثر من 60 أو 65 دقيقة. كان دورتموند مسيطر، يعني لو دورتموند عنده الإمكانية لحسم المباريات كان ممكن يكون عم بيسجل كثير من الأهداف، كونه كان عم بيقدر يصنع من النوع نوعا ما يصنع فرص وسط تكتل الدفاع لأتلتيكو مدريد لأكثر من 60 دقيقة متواصلة. يعني أتلتيكو كان بيعتمد بس على المرتدات، عنده أنطوان جريزمان وألبارو موراتا. يعني حتى إذا بنطلع سامويل لينو بعتقد، أو نهوى مولينا، ما كانوا عم بيقوموا بهذا الدور الهجومي الكبير، إنما كان دورهم دفاعي أكثر من ما كان متوقع
لقاء
طيلة
الإياب
المباراة.
برأيك، لقاء الإياب كيف سيكون؟
لقاء الإياب هو رح يكون دفاعي من أتلتيكو مدريد من الدقيقة الأولى، وهيك دييغو سيميوني بيرتاح يلعب، هيدي طبيعة اللعب اللي بيعتمدها دييغو سيميوني. ولكن دورتموند إذا كان عنده القدرة ليتعامل مع المباراة بطريقة أفضل، ليكون عم يعني إذا بنشوف لاعبين مثل يوليان براندت وسيباستيان هالر قادرين يكونوا عم بيسجلوا، حتى القائد ماركو رويس يكونوا حاضرين، ممكن يكونوا عم بيحسموا المباراة بطريقة أفضل ويجبروا أتلتيكو مدريد يفتح الملعب ويلعب كرة قدم هجومية للتأهل، ولكن هم بحاجة قليلة لهودي الهدفين. إذا تسجل دورتموند هدفين بالشوط الأول أو بالدقائق 60 الأولى، المباراة رح تكون ملحمة بسيجنال إيدونا بارك، ممكن يكون عم نشوف أشواط إضافية وركلات ترشيح.
هذا يدفعني إلى السؤال الأخير إليك شربل، وأنت تحدثت عن الملحمة الكروية وتحدثت عن يعني شاهدنا دور ربع نهائي من أجمل الأدوار في هذا الموسم، ألا تتفق مع من يقول بأنه يعني يجب أن تلعب، يعني تلعب في اليوم الواحد مباراتين في دور ربع نهائي، هل تتفق مع من يطالب بأن تلعب المباراتين في تواقيت مختلفة، توقيتان مختلفان، ليتسنى للجميع مشاهدة هذه المباريات بدل أن تكون المباراة الأولى والثانية تلعب في نفس التوقيت؟
بالتأكيد أنا بعتبر يعني مثل ما شفنا بدور المجموعات، في بعض المباريات كانت عم تنلعب على الساعة 7 ومباريات أخرى عم تنلعب على الساعة 10، هيدي أفضل طريقة لزيادة عدد المشاهدات. ويعني حتى إذا الاتحاد الأوروبي بده يزيد من إيراداته بحقوق النقل، مفروض يكون عم بيعتمد على فصل توقيت المباريات ليتسنى لأكثر عدد من المشاهدين مشاهدة المباريات. هيدا الشيء مش بس مفيد لمتعتنا الكروية، إنما كمان من ناحية إيرادات اللعبة للأندية وللاتحاد الأوروبي وزيادتها.
يعني هناك من تابع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، وبالتالي يعني لم يتابع بايرن ميونخ وأرسنال، وهي أيضا كانت من المباريات المثيرة جدا مثلا في هذا الدور.
صحيح، أو في ناس كمان بتكون بتحضرهم بنفس الوقت، يعني ما بتكون مركزة على مباراة،
بالتالي يعني يتشتت التركيز بين المباراة الأولى والمباراة الثانية. يعني
صحيح، ف يعني من الضروري مثلا الموسم المقبل نكون عم نشوف مباريات بكذا توقيت، مثل ما بصير حتى بالدوريات بوسط الأسبوع، قادرين حتى يلعب مباريات بعد الظهر يعني بأوروبا.
نعم شرب البيسر يا صحافي رياضي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.
والآن إلى فقرة الأخبار الرياضية المنوعة.
نبدأ من ليفربول، حيث يبدو بأنه ليس لدى يورغن كلوب مدرب النادي أي خطط فورية لتدريب منتخب إيطاليا أو أي فريق آخر في الوقت الحالي. وأشار كلوب إلى أنه في الوقت الراهن لا ينوي التفكير في مساره المهني كمدرب، ويبدو بأنه ينوي أخذ استراحة بعد نهاية الموسم الحالي والتفكير في الخطط المستقبلية لاحقاً. ورغم أن هناك تكهنات حول مستقبله، إلا أنه يبدو بأن كلوب لم يؤكد أي اتجاه محدد بعد، وسيظل مدربا لليفربول حتى نهاية الموسم الحالي. نبقى في إنجلترا، حيث أفادت تقارير صحفية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد للتخلي عن بعض اللاعبين في نهاية الموسم الحالي. وتفيد التقارير الصحفية البريطانية بأن قواعد اللعب المالي النظيف والتعديلات الأخرى في الفريق قد يجعل النادي يستغني عن حوالي 11 لاعبا، من بينهم كونور جالاجر وتريفو تشالوبا وأرماندو بروخا ولويس هال. ويسعى البلوز لتحقيق ربح أكبر من بيع اللاعبين من أجل الاستفادة بعد ذلك، ويعد بيع النجوم من الأكاديمية أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من الملعب، وحتى الموعد المقبل، هذه تحيات مازن نعيم، وإلى اللقاء.